أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الوجه الثاني من الوجوه التي تعرض لها السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه لإثبات أن العدم في المقام عدم محمولي وليس عدما نعتيا، ما ذكره في سياق كلامه تحت عنوان الوجه الرابع، وهو يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن يقال بأن المستظهران من دليل العام أنه يمثل الاقتضاء بالنسبة لموضوعه، فعندما يقول المولى أكرم كل فقيرين فالفقر مقتض لوجوب إكرام كل واحد من أفراد الموضوع الفقير، وأن الخاصة عندما يأتي ويخرج بعض أفراد الموضوع فهو يخرجها بعنوان إضافي على العنوان المأخوذ في موضوع العام، كما لو قال المولى مخصصا كلامه الأول إلا أن يكون فاسقا، أو قال ذلك بنحو القرينة المنفصلة لا تكرم الفقير الفاسق. الخاص بحسب ظاهره جاء مانعا من خلال موضوعه عن الاقتضاء الذي يؤثره ويفرضه المقتضي لولا طرو المانع، وبعبارة أوضح العام وإن كان فيه اقتضاء على الشمول لكل فرد من أفراده في جميع حالاته، إلا أنه لا بشرط من جهة الخاص الذي يخصه بغير حالة من الحالات، ولذا كان التخصيص أمرا كالتقييد متعارفا في الخطابات اللسانية، فحينئذ فالظاهر أن الخاص دائما يكون مانعا عن تأثير المقتضي. اللهم إلا إذا كانت هنالك قرينة خاصة أفادت أن العنوان المذكور في الدليل المخصص يمثل قيدا وشرطا في مرتبة الموضوع، وهذا ما لا سبيل إليه عادة بحسب ظواهر الكلام، فيبقى استظهاره في بعض الحالات على عهدة المستنبط واستظهاره من الدليل، فيما لو دلت قرينة على خلاف ما ذكر. المقدمة الثانية، لا بشرط، كيف بشرط؟ لا،
العام يقتضي
العموم. لا بشرط يعني يقبل الخاص، إذا بشرط لا لا يقبل الخاص، يصير تعارض بينهما.
يعني يجتمع.
لا بشرط يعني قابل لأن يجتمع مع الخاص، العرف لا يرفض ذلك، يقبله.
الحال متعارض؟
لا 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 ما مو تعارض هذا.
تعارض
بدوي. والتعارض بدوي ليس تعارضا. ما دام قابل للجمع العرفي يعني لم يعد تعارض. ولذلك المشهور خرجوا عن تعريف التعارض. الشهيد الصدر أدخله في تعريف التعارض باعتبار أنه أخذ في التعارف مصطلح خاص به وهو كله تنافي، حتى لو كان قابلا للجمع العرفي ولو كان بدويا. المقدمة الثانية أنه لا يشترط في ترتب المعلول والمقتضى على علته ومقتضيه سوى انتفاء المانع، فإذا انتفى المانع أثر المقتضي أثره وحصل المقتضى في الخارج المعلول. ومن الواضح أن هذا المقدار الذي هو المستظهر من نوعا من الأدلة العامة والخاصة يكفي فيه في المقام القول بالعدم المحمولي، وذلك أن المخصص الوجودي يفترض تعنون العام بعدمه، هذا بحسب تعبيرات مدرسة المحدث النائي، أو قصر حجية العام بغير عنوانه كما هي أدبيات مدرسة المحقق صاحب الكفاية. مورده. وهذا المقدار يساوق ويساوي العدم المحمولي. وذلك أن العدم النعتي هو نفس العدم المحمولي بقيد زائد، وهو الناعتية التي تنعت موضوع العام فيصبح الفقير المتصف بعدم الفسق، أو المرأة المتصفة بعدم القرشي. هذا مو مختص بالعدم الأزلي، هذه نكتة كبروية في العام والخاص، لذلك نمثل من الجهتين، نمثل بالعدم الأزلي وبغيره. لا 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 لا، ما نرجع إلى أي شيء.
التصوير اللي
صورناه لا 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 الآن راح أبين. وهذا الأمر لا يفرق فيه بين القول بأن النسبة بين العدمين، نسبة التباين كما هو الحال بحسب عالم اللحاظ كما أوضح بالأمس، أو أن تكون النسبة نسبة الأقل والأكثر كما هو الحال بالنسبة للملحوظ، وذلك أنه على كلا التقديرين تعد الناعتية قيدا إضافيا يتمثل في مؤونة زائدة على أصل التخصيص والاقتطاع، فلا يصار إليها إلا بقرينة خاصة تدل عليها. لأن الدليل الخاص لا يفي بأكثر من إبراز المانعية المقتضية لإخراج العنوان الوجودي وهو الفاسق أو القرشي من تحت العام وقصر العام على غيره المتحصل من هذا الوجه أن ما يظهر عرفا من طرو الخاص بعد العام وإخراجه عنوانا وجوديا من تحته يفيد إبراز المانعية المساوقة للعدم المحمولي، وأن إفادة العدم النعتي تحتاج إلى مؤونة زائدة لا يصار إليها من دون دال خاص عليها وهو مفقود نوعان في الخطابات القانونية الواردة على لسان الشارع. وهذا الوجه كما ربما بات واضحاً لا يفرق فيه بين كون الخاص منفصلا أو كالاستثناء من المتصل يعني أو متصلا، إذ في كليهما تتم النكتة الكبروية المتقدمة، ونتيجة هذا الوجه أن مقتضى ظاهر الدليلين بحسب ما بنينا عليه من تعنون العامي على مستوى الحجيات بنقيض عنوان الخاص هو تعنونه بالعدم المحمولي لن نعطيه، فيتم القول بجريان الاستصحابي في الأعدام الأزلية مطلقة. وهذا الوجه يمثل فذلكة فنية لنفس الوجه الذي ذكرناه قبل درسين من أن الظاهر عرفان في باب العام والخاص هو العدم المحمولي في مقابل العدم النعدي، الوجه الثالث الذي يذكره الشهيد الصادق
مقدمة
الثالثة. لا الوجه الثالث مقدمة الثالثة. هو وجه تنزلي مبني على التسليم بأن النسبة بين العدمين المحمول والنعت هي التباين لا الأقل ولا أكثر، خلافا لما تقدم بالأمس. لو فرضنا أن الخطاب مجمل مردد بين العدم المحمولي والعدم النعتي، فما الذي تقتضيه القاعدة في المقام؟ الجواب كما لو صار مجملا، إذا النسبة بينهما التباين مو أقل أكثر، بعد ما في قرينة تجعلنا نبني على الأقل في مقابل الأكثر بحجة أنه يحتاج إلى مؤونة زائدة، المتباينات كل واحد منهما فيه لحاظ إضافي غير موجود في الآخر. فإذا تردد الكلام بينهما ولم ندري أن العدم هل هو العدم المحمول الذي أخذ فيه عدم الناعتية، أو العدم النعتي الذي أخذت فيه الناعتية، فحينئذ سيتردد من حيثيتين متباينتين لم نستطيع أن نستظهر من نفسي الدليل. إذا بنينا وإلا الصحيح كما تقدم هو الأقل والأكثر، لأن العبرة بعالم الملحوظ ومش بعالم اللحاظ، والنسبة بحسب الملحوظ أقل وأكثر. أنا ناقشت فيه بما تقدم وقبلته في الجملة. فهنا يمكن أن يقال مع هذا يمكن أن نثبت في المقام أن العدم المأخوذ والمعنون للعام بعد التخصيص هو العدم المحمول لم نأتي، مع أن النسبة تباين على الفرق. كيف؟ وذلك أن العدم النعتي النافي للتقييد الخاص به في مقابل أصالة الإطلاق الأحوالي في أفراد العام، سنوضحها إن شاء الله. سنخ إطلاق لا معارض له، وذلك أن الإطلاق النافي للتقييد بالعمل بالعدم المحمول لا يترتب عليه أي أثر عملي. وتوضيح ذلك أنه بحسب الفرض يدور الأمر بين تعنون العام بعدم القرشية على سبيل التقيد بالعدم النعتي، وبينه على سبيل التقيد بالعدم المحمول، وهما يشتركان في أن المرأة المعنونة بالقرشية قد خرجت من تحت العام، حيث إن هذا مما لا شك فيه، فأصالة الإطلاق في مقابل التقييد بالعدم المحمول لا معنى لها، إذ أي شيء يراد إثباته بها؟ هل يروم القائل بأصالة الإطلاق جعل العام بعد التخصيص شاملا للمرأة القرشية فهذا تكذيب لأساس التخصيص، وهو مما لا مساغ له. أين أصالة الإطلاق المقابلة للتقييد بالعدم النعتي تجري بلا معارض في المقام، لأن ما يراد إثباته بها هو نفي اتصاف العنوان العامي، نفي اتصاف العنوان العامي بعدم الخاص، لا نفي أصل تقيده وتعنونه به. وهذه الحيثية لا مقابل لها في الطرف الآخر، فلا مانع من نفيها بمقتضى الإطلاق الأحوالي لموضوع العام، يعني إطلاق حالات المرأة المأخوذة في قوله كل امرأة، أو حالات الفقير في أكرم كل فقير. وعن تقريب الفكرة ولا الفسق والعدالة في الفقير ليس من قبيل الأعدام الأزلية، من الأوصاف الطارئة، هذا خارج عن محل بحث. وكلما كانت أصالة الإطلاق في أحد الطرفين معلومة الانتفاء وفي الآخر مشكوكة، مع كون المقتضي لوجودها وهو نفس الدليل العام موجود، فلا مساغ لرفع اليد عن هذا الإطلاق، يبقى الدليل العام مطلقا من جهة القيد الخاص بالعدم النعتي، وهو ناعتية العدم لموضوع العام. بعبارة أوضح، عدم القرشية لا شك أنها صارت قيدا في المرأة للحكم بتحيضها إلى الخمسين، لكن كون ذلك مأخوذا على سبيل الاتصاف بعدم القرشية حيثية زائدة ينفيها إطلاق المرأة. هذا الكلام صناعيان كلام جيد، لكنه فرض في صدره أننا حتى لو قلنا بالتباين الأمر كذلك، والحال أن هذا البيان قد صيغ بروحية الأقل والأكثر لا التباين، لأن معنى التباين وجود خصوصية فارقة في كل من الطرفين، والحال أن العدم النعتي جعل مختصا بخصوصية زائدة على العدم المحمول لا توازيها خصوصية مقابلة في العدم المحمول، وهذا رجوع إلى بيان الأقل والأكثر الذي تقدم في الدرس السابق، فيعلق عليه بما علقناه عليه. والنتيجة أن مما لا شك ولا ريب فيه أن مقتضى ظهور العام والخاص هو تقيد العام بالعدم المحمول، وعليه فيتم القول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية مطلقا. نعم، يبقى أن هناك كلاما للمحقق النائيني في رسالة الصلاة في المشكوك، ولسيد المنطقة فيه: لو تم أي منهما لكان دليلا آخر غير ما تقدم من المقدمات الثلاث على المنع من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية مطلقا، فلا بد من التعرض لهما إن شاء الله قبل التعرض لتفصيل المحقق العراقي، ويأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.